السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذيل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين، نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مستمعين الكرام، هذه أولى حلقات هذا البرنامج من برنامج الجواب الشافي. طبعا عدنا إليكم بعد انقطاع بسبب التغطيات الميدانية التي كانت تغطي مسيرة العودة في يوم الجمعة، وها نحن عدنا إليكم في خطتنا الجديدة سنحيا كراما، ولكن موعد هذه الحلقة يعني سيكون في كل يوم اثنين تمام الساعة 7 مساء، طبعا بدل أن يكون يوم الجمعة تمام الساعة 8 مساء، وسيكون هذا الوقت المخصص لهذا البرنامج بإذن الله رب العالمين كل يوم اثنين كما ذكرنا في نفس هذا الوقت بإذن الله رب العالمين. مسلمين الكرام، ما من إنسان على وجه الأرض مهما كانت عقيدته إلا وقضية الرزق تشغل باله في الليل والنهار. حينما تستمع إلى حديث الناس فتجد أن جل أسئلتهم عن هذه القضية. يخرج الإنسان من بيته في الصباح الباكر لكي يوفر المال لنفسه وعياله، ويفكر في احتياجات أسرته من مأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك، ويفكر كذلك في أولاده، في دروسهم، في ملابسهم، في أكلهم، في شربهم، ويستمر هذا التفكير حتى يكبر أولاده، فيفكر كذلك في تجهيزهم وفي إعدادهم لمرحلة أخرى هي مرحلة الزواج. هذه هي قضية الرزق في حياة كثير من الناس، إلا أن البعض يفهم قضية الرزق فهما خاطئا، ومنهم من يعش ليل نهار في حالة من القلق والخوف على الرزق، وهذه الأمور تخالف وتناقض صدق الاعتقاد والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق لا غيره. يكمن الفهم الخطأ في قصر مفهوم الرزق على المعنى المادي المتمثل بالمال أو غيره، بينما الحقيقة التي تشير إليها النصوص الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد شمول معنى الرزق في الإسلام الأمور المادية والمعنوية، والتي بإذن الله رب العالمين سيتم التفصيل فيها خلال هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من الفهم الخاطئ ربط الرزق بالمخلوقين وأنهم يستطيعوا أن يضروا أو أن ينفعوا أو يعطوا أو يمنعوا، ولذا فالحديث عن الرزق حديث ذو أهمية بالغة، خصوصا في هذا الوقت الذي ضعف فيه إيمان كثير من الناس بربهم وأن الرزق بيده وأنه سبحانه وتعالى المتكفل بالأرزاق، ما جعل اعتماد كثير من الناس للأسف الشديد على خلق مثلهم يرجونهم أو يخشون أو يخشونهم على أرزاقهم من دون الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن ندخل إلى هذه الحلقة وإلى محاور هذه الحلقة المهمة والتي لها علاقة كذلك بالعقيدة أي بعقيدة المسلم، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ الداعية بشير سليمان المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. نرحب به أجمل ترحاب، حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياك الله، حياك الله أخي حسن، وحيا الله الإخوة المستمعين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة مباركة علينا أجمعين.
اللهم أمين. كذلك مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة معنا لمن أحب أو لمن أراد المشاركة في هذه الحلقة أو يعني محاور تخص أو أسئلة تخص هذه الحلقة لهذا اليوم، ما عليه إلا بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653، وكذلك بإرسال رسالة SMS عبر الرقم 97344 24، وإن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ هذه الرسائل وشيخنا يجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. حياك الله وأهلا بك مرة أخرى شيخنا الفاضل. نستفتح بقول الله تبارك وتعالى من سورة الذاريات، قال الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لماذا يكثر القلق عند أكثر الناس في مسألة الرزق، وهي مسألة الرزق وهل مسألة الرزق مرتبطة بالعباد كما يظن بعض الناس، وقد أقسم الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن الرزق يعني مكفول عنده سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. طبعا أكيد يا أخي تلاحظ من هذه الآية الجليلة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما كان هذا التأكيد والقسم من الله سبحانه وتعالى إلا لأن هذه المسألة حقيقة تشغل الإنسان وتقلق الإنسان، والإنسان في كثير من الأحيان في فزع منها، وهذا الأمر ليس بدعا في هذا الزمان، إنما هو أمر يكاد أن يكون قديما قدم الإنسان. أن هذا الأمر مما يشغل الإنسان ويقلق الإنسان منذ أن وجد الإنسان ومنذ أن خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى يخاطبه منذ أن خلقه بأنه تكفل برزقه، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فأول أمر نستطيع أن نقوله أن الأمر يكاد أن يكون فطرة في نفس الإنسان القلق على هذا الموضوع، فطرة في نفس الإنسان أن يسأل دائما عن رزقه ومن أي الأبواب سيأتيه الرزق، وهل يمكن أن يغفل عنه، وهل يمكن أن يكون بمقدوره أن يتحصل على شيء ويمنع من تحصيله. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا أن إبليس لما دخل على آدم وأراد أن يدخل من نقاط الضعف التي جبل عليها آدم عليه السلام، قال له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولولا أن إبليس يعلم أن هذه نقطة ضعف في الإنسان لما دخل إليه منها وجعلها من محاور الوسوسة التي يوسوس بها لنبينا آدم ثم لذريته من بعده. والله سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا المعنى في كتابه العظيم، قال: الشيطان يعدكم الفقر. فالذي يجعل الإنسان في قلق مستمر وفي حيرة مستمرة وسوسة الشيطان بهذا الأمر الذي في الأصل يضعف الإنسان أمامه، والإنسان في قلق دائم في قلق مستمر حيال هذا الأمر، وشغل وذهن يكاد أن يكل وأن يتعب من التفكير في هذا الأمر. الشيطان يعدكم الفقر. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يكاد أن يقول للمؤمنين: أنا تكفلت بأرزاقكم فلما القلق؟ يريد أن يقول لهم أن هذا القلق مصدره شيطاني، أن هذا القلق على الأرزاق، أن هذا القلق على ما قدره الله سبحانه وتعالى وتكفل به مصدره شيطاني. وإلا فإن الإيمان الحق يقود الإنسان إلى الإطمئنان، الإيمان المستقيم يقود الإنسان إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة برزقه، والثقة بأن الله سبحانه وتعالى لن يميته، وله لقمة خبز في هذه الأرض لم يتحصل عليها، سينال الإنسان كل ما قدر له أن يناله من رزق. فمصدر القلق كما توحي هذه الآية مصدره من الشيطان، وتخويف الإنسان وتخويف الشيطان للإنسان في قضية الرزق يجعل الإنسان في ثقة ضعيفة أو يضعف ثقته بالله سبحانه وتعالى، مما يستدعي منه ظنا منه أنه يلزمه الكد والتعب حتى يتحصل على الأرزاق التي يريد أن يسعى إليها.
جميل.
كذلك يعني مما يكثر قلق الإنسان حول هذا الموضوع ضعف الإنسان. الإنسان يرى أحيانا أو أحيانا لا يرى أنه في امتحان، وهذا الامتحان أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون. طبعا كينونة هذا الامتحان أن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته ألا يجعل كل الناس في رغد من العيش، بل إرادة الله اقتضت أن يجعل الناس في تفاوت في كل أمور الحياة، تفاوت في الأرزاق، تفاوت في الصحة، تفاوت في الأموال، تفاوت في العقول، تفاوت في كذا، تفاوت في كذا. وأكد هذا المعنى الله سبحانه وتعالى بقوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون،
ونحن قسمنا
بينكم
معيشتهم
في الحياة الدنيا.
نعم.
وكذلك قال ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. لكن الشاهد من هذه الآية إنه البعض منا لا يدرك إنه تفاوت الأرزاق بين الناس هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، امتحان. البعض ينظر إلى الأغنياء، ينظر إلى الأغنياء نظرة إنه أنا لازم أكون غني مثلهم، وإنه هؤلاء بما فضلهم الله سبحانه وتعالى عليه. وأحيانا يتسخط، أي قدر جعلني فقيرا وجعل فلان غنيا. والبعض أحيانا ينظر إنه أنا أعقل وأنا عندي عقل وعندي إمكانيات، لماذا أنا فقير وفلان ضعيف العقل وضعيف الإدراك وضعيف التفكير، لماذا هو غني؟ فهذا الأمر يجعل الإنسان أحيانا في قلق. ولو استشعر الإنسان بأنها إرادة الله سبحانه وتعالى إنه أنت الآن فقير، الله سبحانه وتعالى يختبر صبرا. أنت الآن غني، الله سبحانه وتعالى يختبرك هل تشكر على هذه النعمة أم لا.
سنأتي إلى هذا الأمر بعد قليل، وخاصة في مسألة القدر وربط مسألة الرزق في مسألة القدر إن شاء الله تعالى. لكن شيخنا نستأذنك لنأخذ بعض المشاركات معنا على الهواء إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تكون يعني في ذات الموضوع يعني حتى يستفيد الإخوة المستمعين الكرام. طيب نأخذ أولى المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في إذاعة الأثر.
حياك الله يا أخي، بارك الله فيك. من معنا؟
معك والد الشهيد نسيم أبو عافي من الزنة البطلة.
تفضل سؤالك.
نعم، بداية نحيي شيخنا العالم الجليل، هؤلاء العلماء العاملون الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات لقوله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم، لقد أكرمهم الله إكراما طيبا حتى يقود الناس، يقود الأمة إلى تحرير أوطانهم، وبارك الله فيهم. نعم، ندخل في موضوعنا.
تفضل.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطلابها كلاب. نعم، حيثيات الدنيا مطلوبة، اعمل عمارة، اشتري سيارة، اشتري أرض، ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
جيد.
ولكن المصيبة الانكلاب في الدنيا. نعم، نحن نقول لإخواننا الذين يستمعون إلينا وإليكم، أولا إذا اقتنعت برزقك تكن أغنى الناس، وإذا نظرت إلى رزق الناس وتكالبت على رزق الناس تكن أفقر الناس، أو تكن مهلوعا إذا صح التعبير. نعم، فبارك الله فيكم. فنحن نقول لأمتنا العربية والإسلامية يجب أن تقفوا مع الأمم المقهورة، الشعوب المسلمة.
طيب، نشكرك أخي الفاضل أبو وسيم على مداخلتك الطيبة، وإن شاء الله تعالى يعني تعزز مفهوم الرزق الذي يتحدث عنه فضيلة الشيخ، طبعا الشيخ الفاضل الأستاذ بشير سليمان بإذن الله رب العالمين. شيخنا، مسألة الرزق كما تفضلت قبل قليل أنها يعني هي امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى، لكن السؤال الآن حول ما العلاقة بين مسألة الرزق والأجل والقدر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أو في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال أو لا ينال ما عنده إلا بطاعته، الحديث كما ذكره صلى الله عليه وسلم.
هو يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى الذي يريده من العباد،
نعم،
هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى لا يريد أن ينشغل الناس عن حقيقة العبادة وعن أمر العبادة بأمور تصرفهم عن هذه الحقيقة،
نعم،
عن حقيقة أنه ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل. فلعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن الإنسان على موضوع رزقه وعلى موضوع أجله، إنه هذا مكتوب ولا يتدخل فيه أي إنسان. فلا تظنن أن أحدا من الناس هو سبب في قلة الرزق الذي يأتيك، أو سبب في كثرة الرزق الذي نزل عليك، أو إذا الله سبحانه وتعالى أراد منك مالا زكاة لا تظنن أن هذه تنقص رزقك، أو إذا أراد الله سبحانه وتعالى منك روحك، أراد منك أن تخوض المعامع للجهاد للقتال، لا تظنن أن هذا ينقص من عمرك ساعة قدر الله سبحانه وتعالى أنها ستكون،
نعم.
فأراد الله سبحانه وتعالى من حيث الأصل أن يجعل الإنسان في اطمئنان، في اطمئنان كامل، أنه أنا عبد والله سبحانه وتعالى هو المعبود، أنه أنا قدر علي كذا وكذا، والذي قدر علي هو الخالق سبحانه وتعالى، أنه هذا الأمر محتوم مقسوم مختوم في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، لا يزيد فيه أحد ولا ينقص منه أحد في قضية الرزق وفي قضية الأجل. فقضية الرزق الله سبحانه وتعالى ختمها، والله سبحانه وتعالى حددها أنه هو من يتصرف فيها. والله سبحانه وتعالى من عظيم شأنه أنه سمى نفسه الرزاق حتى يزداد اطمئنان الإنسان وثقة الإنسان في هذا الأمر. كذلك الأمر الذي ذكرناه أن الله سبحانه وتعالى جعل ابتلاءً على الإنسان في هذا الموضوع كذلك ليحقق منه موضوع العبودية. ولك أن تتأمل في قول الله سبحانه وتعالى، قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فما يصيب الإنسان من قلة، ما يصيب الإنسان من فقر، ما يصيب الإنسان من أمور يظن أنها شدائد تنزلت عليه وهي في الحقيقة شدائد، إلا أنها في الحقيقة امتحان. كذلك ما يصيب الإنسان من خير، ما يصيب الإنسان من رزق، كذلك هو امتحان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول علماؤنا دائما أن عبودية البلاء وعبودية الفقر، الله سبحانه وتعالى يريد منك الآن عبودية، هي عبودية الصبر. إذا وجدك صابرا على قلة في العيش، أو على ضعف في أسباب الرزق، أو على ابتلاء في مرض، الآن إذا تحقق منك الصبر تحقق منك النجاح في هذا الامتحان وفي هذا الابتلاء الذي ابتلاك الله سبحانه وتعالى به. الآن في المقابل إذا كان من الله سبحانه وتعالى الرزق وسعة الرزق والعافية والعافية في الصحة، فالذي يريده الله سبحانه وتعالى منك الآن هو الشكر.
جميل.
هو الشكر على ما وهب، الشكر على ما أنعم. ولذلك يعني الإنسان عندما ينظر إلى الأغنياء،
نعم،
يتطلع إلى الأغنياء، إذا كانت نظرته لهم، نظرته لهؤلاء ستتسبب في سخط على قدره، فهذا الإنسان راسب في هذا الابتلاء وراسب في هذا الاختبار. إنما يراد منك إذا رأيت الأغنياء وكنت فقيرا، إذا رأيت من هم في صحة وعافية وكنت مبتلا وكنت مريضا، المراد من أنت الآن تختبر في قضية مهمة من قضايا العبودية، هي قضية الصبر، لأنك الآن ستدرك أن الذي قسم لك رزقك هو الله سبحانه وتعالى،
لا،
أن الذي جعلك في هذه المعيشة هو الله سبحانه وتعالى، أن الذي جعلك في هذه الكينونة هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صبر على قدره وصبر على رزقه إذا كان شحيحا، فقد تأدى منه أو أديت منه العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، لأنه أصلا هو الآن مكلف وموظف في هذه الأرض لتحقيق معنى العبودية.
جميل.
فسواء كان فقيرا لابد أن يؤدي حق العبودية، وإذا كان غنيا يؤدي حق العبودية، فحق العبودية هنا يؤدى بالصبر والثقة بالله سبحانه وتعالى
وكذلك الشكر،
وحق العبودية هنا يؤدى بالشكر. ولذلك لك أن تتأمل عندما مدح الله سبحانه وتعالى نبيا عظيما من أنبيائه هو أيوب عليه السلام، اللي كان مبتلى ابتلاء عظيما في الرزق بعد ما كان غني، يعني أخذ المال منه وابتلي في المال، وكذلك ابتلي في صحته وعافيته، وابتلي في ذريته في أولاده. إذن كل هذا الابتلاء ليس له معنى، المعنى الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى فيما يترتب على هذا الابتلاء، كيف وجدك الله بعد هذا الابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. طبعا وبالمناسبة إنه امتداح الله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب عليه السلام بالصبر جاء بعد امتداح الله سبحانه وتعالى وثناء الله على نبيه الملك سليمان، فذاك كان غنيا حقق العبودية، وهذا كان فقيرا وحقق العبودية لله رب العالمين.
فتح الله عليك. لكن شيخ نأتي لمسألة مهمة، وهذه المسألة يعني يقع أو يسأل فيها كثير من الناس. لا شك أن ما أصاب الناس اليوم من فاقة وشدة وقلة ما في اليد يعني موجود، يعني الشدة وقلة ما في اليد، لكن السؤال في هذا الإطار في وقت الضائقة ووقت الشدة، هل هذه الشدة لها علاقة بمعاصي العباد والذنوب، تعامل مع الربا أو غير ذلك من المعاصي المختلفة، أم أن الأمر له علاقة كما تفضلت بالابتلاء والتمحيص والاختبار فيما يتعلق بالرزق، أم أن الأمر له علاقة بسوء الإدارة في إدارة شؤون الناس؟
هو يعني في أمر في ابتلاء عام،
نعم،
وفي ابتلاء من نوعية خاصة. الابتلاء العام إنه الله سبحانه وتعالى قدر أن يجعل الناس في تفاوت،
جميل،
هذا ابتلاء عام، يعني قد تكون كل الأمور يعني ما في حصار ما في حروب ما في كذا، وتجد فقراء وتجد أغنياء، إلا أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه العظيم أن هناك نوع من الابتلاء الخاص،
نعم،
وخاصة عند أصحاب الشرائع وعند من يرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل، ويكون هؤلاء على اطلاع على شريعة الله سبحانه وتعالى. طبعا لو ذكرنا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا والآية هذه تدل على أن هذا الأمر كان تجربة مرت بها الأمم التي سبقتنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أمم من قبلك، ليست أمة، تجربة أمم مرت، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. طيب قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم بالبأساء، طبعا كما يقول المحققون من المفسرين وخاصة الطاهر بن عاشور، أخذناهم بالبأساء بتسليط العدو عليهم بتقتيلهم وإيلامهم وجراحهم. قال: بالبأساء والضراء، وأكثر معنى كان يقوله المفسرون في الضراء اللي هو الفقر.
جميل.
أخذناهم بالبأساء والضراء، ففي الآن إيلام جاء من الخارج، وفي الآن إيلام جاء من الداخل، الفقر المرض الألم الحزن الغم الهم الذي يصيب الإنسان. والله سبحانه وتعالى الآن يعلل لنا كل هذا لما قال: لعلهم يتضرعون. طبعا المفهوم من سياق الآية إنه الناس كانوا في غفلة عن الله، الناس كانوا في بعد عن الله، الناس لم يكن في حياتهم تضرع، لم يكن في حياتهم إقبال على الله سبحانه وتعالى، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم البأساء والضراء، إنما يريد منهم أن يقبلوا على العبادة، يريد منهم أن يحققوا التضرع، أن يحققوا الإنقياد، أن يحققوا المسكن والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لعلهم يتضرعون. الآن في سياق الله سبحانه قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لم يتضرع الناس؟ لما لم يلجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى رغم ما أصابهم ورغم الضيق؟ يعني قال: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فما زال الشيطان يوسوس لهم ويسول لهم إنه إحنا ما أذنبناش، لم نعصي، لم كذا لم كذا لم كذا، إنه خلص هذا قضاء وقدر أن نصاب بما أصبنا به. لا، في معاصي وقعت من الناس وذنوب وقعت من الناس، ويكاد أن يكون الأمر وصل إلى درجة الإسخاط لرب العالمين سبحانه وتعالى حتى يقع هذا الضيق في العيش. والله سبحانه وتعالى طبعا هذا الابتلاء العام قال لعلهم يتضرعون، فيريد الله سبحانه وتعالى من هذا الابتلاء أن يحقق في الناس مقام العبودية، لكن يبدو أن الناس ما زالوا إلى الآن لم يفهموا، أو كثير منهم لم يفهموا هذه السنة الإلهية هذه السنة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. ولك الآن أن تتأمل في قصة سبأ التي قصها الله سبحانه وتعالى، والتي تؤكد أن كفران النعمة وأن الذنوب التي تقع من المعاصي تزيل 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 كل النعيم الذي يعيش فيه الناس، فيقع الناس الآن في فقر، يقع الناس في قلة، يقع الناس في شح من الرزق. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. تصور كل هذا النعيم، حتى قالوا بأن المرأة من أهل سبأ كانت تضع مكتلها على رأسها فتمر مرورا من تحت الشجر فيمتلئ المكتل بالثمر دون أن تمس شجرة ودون أن تمس غصنا بيدها، لأنه كان يتساقط من نضوجه، كان يتساقط في مكتلها فتعود امتلأ المكتل الله سبحانه قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. تصور أن الذي يريده الله سبحانه وتعالى منهم هو شكران النعمة، شكر النعمة التي أنعم الله طبعا شكر، نعم. شكر النعمة الآن متمثل على الأقل بأداء الزكاة، على الأقل بأداء الزكاة. إذا لم تؤدى الزكاة الإنسان لم يحقق شكر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كذلك الآن في الحديث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. فهو ابتلاء، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء بسبب المعاصي، بسبب يعني جرأة الناس على منع الزكاة وجرأة الناس على محاربة الله. طبعا أنت ونحن هذا الواقع الذي المرير الذي نعيشه، لما انخفضت رواتب السلطة، انخفضت رواتب السلطة 30% صار يعني بياخذ راتب 70% إلا غالبية الموظفين رجعوا من البنوك صفرا. طب وين 70%؟ وين 70%؟ طلع كلها سداد قروض، سداد قروض. يعني طلع غالبية الموظفين كانوا قد اقترضوا من البنوك قروض. طبعا هو الآن بيزعم لك أنه هذه أنا بدي أمن مستقبل، أنا بدي أبني لأولادي، أنا بدي أكمل. هو في حقيقة الأمر يحارب الله سبحانه وتعالى، يحارب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعني إذا وقع منك هذا، إذا وقع منك العصيان، الله سبحانه وتعالى يبتليك في أكثر أمر يقلقك حتى تلجأ إليه وحتى تتضرع إليه. الآن قوم سبأ قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا. إذن هم السبب، هم فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. شوف بعد الثمار، بعد الثمار أصبحت أرضهم لا تخرج إلا شوكا ولا تخرج إلا حطبا، ولما أخرجت لهم ثمرا أخرجت لهم ثمر النبق، طبعا شجرة النبق المليئة بالشوك. بعد ما كان الثمر الكبير والثمر الناضج أصبح النبق الحبة الصغيرة. قال فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال الله سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم، ذلك جزيناهم بما كفروا، بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. يعني هي عقوبة، عقوبة، وهذه العقوبة تحمل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا عوقب، إذا عوقب قد يدرك أن هذه عقوبة من الله فيرجع، وقد يتمادى الإنسان، قد يتمادى الإنسان. الآن الإنسان إذا أدرك، يعني على سبيل المثال آدم عوقب فأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، وأدرك آدم العقوبة فتاب، فلم تكن هذه نهاية الصلة بينه وبين الله. والإنسان إذا عوقب في الرزق وعوقب كان يعني يحيى حياة كريمة وعوقب ثم أدرك لما عوقب، أنه كان يمنع الزكاة مثلا، أو كان يقصر، أو كان يعني عنده ناس فقراء، أو كان في حق يعني لفقير لمسكين لذي رحم لقريب له، أو أنه يعني تجرأ في يوم من الأيام على قرض ربا تهاون في هذا الموضوع، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يمتحن هذا الإنسان. إذا أدرك الإنسان أنه في عقوبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لن يحرم هذا الإنسان من صلته، ولن يحرم هذا الإنسان من عفوه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما الآن أوقع العقوبة لأنه يريد أن يردك إليه، يريد أن يعيدك إليه. فإذا تحققت العودة لن يتحقق من الله سبحانه وتعالى إلا الخير وإلا الصلة لهذا الإنسان. بس يعني هذا المعنى كل ما ذكرناه يجمل في آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر
جزوعا.
طبعا يجزع الإنسان، بيقع عليه البلاء طبعا إذا مسه الشر، سواء في الرزق أو سواء في الصحة أو في الولد أو في أو في أو في كذا. الله يقول إن أغلب الناس إذا مسهم الشر لا يتضرعون، غالبية الناس إذا مسهم الشر يجزعون، والجزع هذا لا يؤدي إلى حل المشكلة. يعني الابتلاء اللي بيننا وبين الله، الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أو بنقدر نقول يعني الامتحان العسير من الله سبحانه وتعالى.
يعني شيخ نستطيع أن نقول يعني من خلال ما تفضلت به أن الرزق في السماء، وأن مفاتيح استجلاب واستمطار هذا الرزق في الأرض، والذي يعني يمتلك هذه المفاتيح هو العبد.
أكيد.
نعم.
الله سبحانه وتعالى هيئ هذه الأسباب وجعلها في يد العبد طبعا، وهو يريد من في الأصل الله سبحانه وتعالى يريدك أن تيقن أن الإنسان هذا الله جعله سبب في تحقيق الرزق، ولم يجعل الرزق عنده، لم يجعل الرزق عنده مطلقا. وكانت هذه العقيدة من أكثر العقائد التي يتحدث عنها الأنبياء.
جميل.
أكثر العقائد التي يتحدث عنها الأنبياء أن الذي يملك الخير والشر هو الله، أن الذي يأتيكم بالخير هو الله، الذي يصرف عنكم الشر هو الله. لما إبراهيم عليه السلام حطم قال اسألوك ورجعوا إلى قال إنكم أنتم ثم نكس على رسولهم لقد علمت ما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، كيف تتوجهون لهؤلاء؟ هذا لا يملك لك نفعا ولا يصرف عنك ضرا، لماذا تتوجه إليه؟ الآن قوم نوح ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يظنون أن الأصنام التي يعبدونها هي يعني تيسر لهم الأرزاق كذا، طبعا لأنهم كانوا يدعون عند تلك الأصنام وعند تلك القبور. فجاء نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الذي يرسل عليكم السماء مدرارا. هو الله، الأصنام هذه ما إلها علاقة، القبور هذه ما لها علاقة في الموضوع. يرسل السماء عليكم مدرارا، الذي يرسل السماء بما فيها من الخير والبركة هو الله، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا الموضوع لم عشعش في مخك، الموضوع الرزق وموضوع الجنات وموضوع الأنهار وموضوع البلد كله عند الله، لماذا تتوجهون لغير الله؟ لماذا تطلبونها من غير الله؟ الله سبحانه وتعالى يريد طبعا في آيات كثيرة من كتابه يريد أن يجعل هذا عقيدة راسخة في قلب الإنسان، أن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان ما هو إلا سبب. لو قدر الإنسان أن يكون سببا في وصول الرزق إليك فما هو إلا سبب. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن أعظم مفتاح لتحقيق الرزق فهو قول الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
الله.
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا يتدفق فتصبح الأرض يعني خصبة لإخراج خيراتها وبركاتها و و و و لأسقيناهم ماء غدقا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الذي يعرض عن ذكر الله وعن شكر الله وعن الاعتراف بنعمة الله هذا يجهز نفسه ويحضر نفسه أنه الآن ستنقلب الأمور وربما يسلب منه الرزق.
إذن أول مفاتيح استمطار الرزق الاستقامة
على دين الله،
على دين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم
في قول الله يعني ثم في نعم. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق لما تحدث عن المتقين
ومن يتق الله
يجعل له مخرجا. أحسنت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتق الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحيانا الإنسان يظن أن أبواب الرزق محسوبة معروف، يعني أنا من وين بدي يجيني راتب، من وين بدي يجيني فلوس، هي من هذا. لا، الله يقول لك أن التقوى تجعل أبواب الرزق من غير حسبان.
الله.
من غير حسبان، يعني وكم من إنسان سمعنا عنه من المتقين أن رزقا جاءه من باب لم يكن يتوقعه أبدا ولم يكن يخطر بباله، ما كان هذا إلا ثمرة لتقوى الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان إنما وثق بما عند الله سبحانه وتعالى ولم يعتدي على حرمات طبعا الحديث، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تحملوا بمعصية الله. الإنسان إذا استبطأ الرزق لا يجعل هذا سببا للخروج على التقوى، لا، بقاؤك على التقوى هو الذي يمهد لك أسباب الرزق وهو الذي ييسرها لك. في قول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طبعا الآن يأتي موضوع الإيمان والتقوى مع بعضهما، أنهما مما يجعل الإنسان في رغد من العيش وفي يسر من العيش وفي طيب من العيش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طبعا الآية التي في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، طبعا هو في حقيقة هذه الآية تحتمل معنيين. تحتمل أن نوح عليه السلام يريد أن يدلهم على أن الذي يأتي بالرزق هو الله،
نعم،
فيقول لهم يا عم استغفروا الله واطلبوا منه، اطلبوا منه، إلجأوا إليه. والبعض يحمل هذه الآية على أن الاستغفار بحد ذاته تستمطر به كل هذه الخيرات. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أول شيء تلانوله على الاستغفار أن الله يغفر لكم ثم يرسل السماء عليكم مدرارا. ولازم يعني إذا أردنا أن نحمل الآية على هذا المعنى فلا بد أن نحملها على المعنى الحقيقي للاستغفار.
نعم،
المعنى الحقيقي للاستغفار هو نفس معنى التقوى، نفس معنى التقوى.
إنه الإنسان رأيت أنه أغلب الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن التقوى وعن موضوع الرزق أو ربط التقوى بالرزق تتحدث عن ذات المفهوم الذي تفضلت به. يعني مثلا في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى عندما يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة إلى آخر الآيات.
نعم.
وكما تفضلت الآيات التي تفضلت بها، إذا هناك علاقة وطيدة ما بين التقوى وما بين يعني اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلينا وموضوع استمطار الرزق والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في موضوع الرزق.
دائما دائما الإنسان يظن أن تكاليف العبادة ستؤول إلى الفقر وأن التمرد على العبادة أنه هذا يؤدي إلى الغنى.
نعم.
أنا ما بديش أدي زكاة، ما بديش حدا يقول لي هات لك ألف دينار للمجاهدين وللجهاد،
بلاش ينقص
أيوة. نعم. الشيطان يعدكم، فيظن أنه الالتزام بالشريعة أنه هذا سيؤدي إلى زعزعة، سيؤدي إلى تهلكة، سيؤدي إلى قلة، سيؤدي إلى شح، وربما يقول شوف الصحابة شوف كذا كذا. وأن التمرد أحفظ لرزقه وأحفظ لما في يده من المال. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقلب المعنى الذي يخطر على أذهان الناس في هذا الموضوع. طبعا ونحن نستحضر هنا لما قالت الأنصار في قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كان يظنها بعض الناس أنها نزلت تحذيرا من أن يوقع الإنسان نفسه في تهلكة. فقال لهم أبو أيوب الأنصاري فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية.
نعم،
هذه الآية فينا معشر الأنصار نزلت. قال إن كنا نتحدث فيما بيننا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس قد دخلوا في دين الله وأن رسول الله قد اغتنى وكذا وكذا وصار يعني المسلمون عندهم مال، فلو أننا أقمنا في أرضنا وزرعنا ننمي ما ضاع منها. فأرادوا الآن أن ينشغلوا بثمرهم كذا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أن الانشغال عن دين الله والانشغال عن أوامر الله والانشغال عن تكاليف الله وما تظنه أنه أنه في أخذ لمالك وفي نقصان لمالك، أنه هذا تهلكة
أو حتى تهلك أو أجلك كذلك
أو أجلك، أنه نعم. الآن نشوف في تهلك، في تهلكة على نفسك، في تهلكة على رزقك، في تهلكة على ذريتك، في تهلكة. هذا المعنى من المعاني التي لو طفنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا الحديث عنها عامرا، لوجدنا الحديث عنها مستفيضا في استمطار الرزق واستحضار الرزق وتقريب الرزق بتقوى الله سبحانه وتعالى.
هل هناك مفاتيح أخرى لموضوع الرزق؟
يعني هو أعظم مفتاح، وهو يندرج كذلك تحت هذا الموضوع.
يعني بالمجمل الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بكل الأحوال،
نعم.
وتقوى الله عز وجل.
الآن أعظم الباب هو هذا الباب، هو
جميل
باب تقوى
جميل
الله.
نعم.
الآن من هذا الباب يندرج تحت هذا الباب ما يظنه الناس سببا للفقر وسبب للغنى، الإنفاق.
أحسنت.
الإنفاق يظن الناس أنه هذا سبب يؤدي إلى قلة المال وإلى الافتقار من المال، لكن الله سبحانه وتعالى في حقيقة الأمر سمى إخراج المال، سماه زكاة،
سماه زكاة، نما
زيادة.
نعم.
هو أنت في ذهنك أنه هذا مش زكاة، هذا نقصان، الله سبحانه وتعالى سماه زكاة. الآن في قول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يريد أن يؤكد لك أن ما تعطيه، ما تنفقه، الله سبحانه وتعالى وعدك أن يرده إليك وأن يعوضك وأن يخلف عليك بدلا منه من خيرات الدنيا ومن نعيم الآخرة. كذلك عندما وعد الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، طبعا الآن نحن نقول إن المعنى هذا في الآخرة،
نعم.
الأجر العظيم، لكن لا يمتنع أن يكون هذا دليل على مضاعفة الرزق في الدنيا. فأنت الآن تخرج حبة، الله وعدك أن يردها إليك مضاعفة. مثل ما تنفقون في سبيل الله كمثل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق
ينفق عليك
أو أنفق نعم. عليك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لا توكي فيوكي الله عليك، كان عندها مال وتستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار هذا المال، فقول لها أوعك تخبي المال وتربطيه ولا تخرجي منه شيئا، إيش بصير؟ قال إذا أنت حبست المال سيحبس عنك الرزق من السماء.
طيب
لا توكي فيوكي الله عليك.
شيخنا يعني حتى الأخ المستمع يعني يفهم موضوع الرزق بمعناه الحقيقي، هل يحصر موضوع الرزق فقط بالأمور المادية كما يعني بعض الناس بيقول لك يعني الرزق الراتب المال ما أتحصله من يعني عمل أو غير ذلك، هل هذا هو الرزق فقط أم أن الرزق متعدد الجوانب والأمور؟
قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله،
نعم،
إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. نعمة الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على رزق جاء لهذا الإنسان. الله يقول إن تعدوا نعمة
يعني مش محصور في المال. نعم.
والغريب إنه الإنسان لا يستشعر عظم هذه النعم إلا عندما يفتقدها. صحيح. هو الآن يتألم من موضوع الرزق لأنه شح أو بدأ يفتقد، لكن لو قدر لهذا الإنسان أنه يبتلى في صحته سيقول لك يعني يا ليت الصحة ترجع وأبقى فقيرا. لو ابتلي في عضو من أعضائه أو في ولد من أولاده يا ليت الصحة والعافية تأتي في ولدي ثم يبقى الفقر، فتهون مصيبة الفقر إذا رأى ما هو أصعب منها. الله يريدك الآن أن تتأمل في كل هذه النعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليك، لكن تبقى أعظم نعمة والتي يسميها الله سبحانه وتعالى في حق الأنبياء رزقا، والتي من أجلها كان الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه، قال الحمد لله على إيش؟ الذي أنزل على عبده الكتاب. فالله سبحانه وتعالى يحمد نفسه لأنه أنزل أعظم نعمة للناس هي الكتاب والهداية والإسلام والقرآن، هذه أعظم نعمة وأعظم رزق، وجاءت في أعظم صورة في القرآن الكريم وأكرم صورة، الحمد لله رب العالمين على إيش؟ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، أنا أحمده لأنه الرحمن، أنا أحمده لأنه الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم من حاله كيف كان لما دخل عليه عمر بن الخطاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا قد أثر الحصير في جنبه، يعني نظر عمر بن الخطاب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا، ما وجد إلا شنا معلقة، وبكى عمر. قال له يا رسول الله، قال له رسول الله يا عمر، قال يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصر وما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما ترضى أن تكون لهم، أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ الآن هذه معيشة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري بوب في صحيح باب كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث الذي يدل أن بيت النبي لم يكن فيه إلا لبن، لبن، وهذا اللبن أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة. الآن مع هذه القلة وهذه المعيشة التي يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، في خطاب الله سبحانه وتعالى له، قال الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا، لا تنظر لأصحاب القصور ولا لأصحاب الأموال، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال ورزق ربك خير وأبقى، الرزق الذي أنت فيه، الهداية والقرآن والإسلام وما منحك الله سبحانه وتعالى، ورزق ربك اللي أنت فيه خير وأبقى، لأن خير هذا الرزق سيدوم إلى الآخرة إلى مرضات الله سبحانه.
فتح الله عليك وبارك الله فيك على ما تفضلت به شيخنا الفاضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاق الناس وأن ييسر أمورهم وأن يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بشكر جزيل لشيخنا الحبيب الفاضل الشيخ بشير سليمان على ما تفضل به في موضوع القلق على الرزق، وكذلك الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن التقديم والإعداد أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة يوم الاثنين القادم في ذات الموعد بإذن الله رب العالمين، وموضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.